الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. مقتل 42 جنديا سوريا وعنصرا من حزب الله في قصف إسرائيلي على حلب شمال سوريا. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل مسؤولا في وحدة الصواريخ في حزب الله في لبنان. تشديد أمني إسرائيلي على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى. روسيا تفرض إنهاء نظام العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في تصعيد إسرائيلي جديد سقط ما لا يقل عن 42 جنديا سوريا ومقاتلا من حزب الله في استهداف مواقع عدة في حلب شمال سوريا. المزيد من التفاصيل معك أمل نادر.
هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الغارات الجوية الإسرائيلية مواقع للجيش السوري ولحزب الله اللبناني داخل الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب السورية، وقد ارتفعت وتيرة الهجمات الجوية منذ بدء الحرب في قطاع غزة، لكن الضربات هذه المرة أوقعت نسبة عالية من الخسائر في الأرواح. وقالت وزارة الدفاع السورية أن مدنيين وعسكريين قتلوا ليلة أمس لدى استهداف مواقع عدة قرب حلب، فيما أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن من بين القتلى 5 عناصر من حزب الله اللبناني.
تواجد هؤلاء العسكريين في معسكر لهم بالقرب من مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني، جرى تدميرها بالقصف الإسرائيلي، واستمرت الانفجارات لنحو 3 ساعات نتيجة استهداف هذا المستودع، ويعد ضربة كبيرة من حيث الخسائر المادية والخسائر البشرية. عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع بسبب وجود عدد كبير من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة لوجود عدد من المفقودين.
وسبقت الضربات على حلب غارات إسرائيلية استهدفت أيضا مواقع لحزب الله، ما أسفر عن إصابة 5 مسلحين أمس قرب منطقة السيدة زينب بريفي دمشق.
إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام البازوري في قضاء صور في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل عنصر في حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في هذه الغارة الجوية على منطقة البازوري. وكانت دعت قوة الأمم المتحدة في لبنان إلى وقف التصعيد فورا في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي في ظل صورة إنسانية مأساوية. سميرة والنبي،
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة من قطاع غزة، أكثر من 40 غارة جوية فجر اليوم أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء. واستهدفت الغارات الحربية بضربات محددة مربعات سكنية في مدينة رفح والمغازي جنوبا، راح ضحيتها أكثر من 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 25 آخرين، كما أغير على مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة. ترافق هذا مع قصف مدفعي على حي الزيتون وتل الهوى والشجاعية بمدينة غزة وبلدة القرارة بخان يونس وجنوب رفح. على الأرض تدور اشتباكات شرسة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي، فيما سمعت أصوات انفجارات في محيط مجمع الشفاء الطبي المحاصر منذ أسبوعين، خاصة في حي الرمال غربي مدينة غزة، وسط قصف إسرائيلي متواصل يستهدف المنازل المجاورة. وفي حصيلة جديدة، تجاوز عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب قرابة 6 أشهر عتبة 32,623 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 75,000 مصابا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
إلى ذلك فرضت إسرائيل مجددا القيود على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى. عن هذه التشديدات الأمنية تتحدث فايزة مصطفى. تزامنا مع الجمعة الثالثة في شهر رمضان وعلى غرار الجمعة الماضية، عزز الجيش الإسرائيلي قواته عند المعابر المؤدية نحو القدس مثل معبر قلنديا شمال القدس وحاجز 300 جنوب المدينة، حيث شدد إجراءات الحراسة والمراقبة على البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية التي استقدمها إلى بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة ونشر الحواجز، وقام بتفتيش الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة ورفض دخول بعضهم إلى المدينة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وشهود أعيان إن القوات الإسرائيلية اعتدت مساء أمس على المعتكفين في باحات المسجد وطردت آخرين من الساحات وأبقت على الموجودين داخل المصليات المسقوفة. ورغم هذه الإجراءات المشددة تمكن آلاف الفلسطينيين من تأدية صلاتي العشاء والتراويح. وقبيل شهر رمضان أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بشأن تنظيم وصول سكان الضفة إلى المسجد الأقصى للصلاة، وبموجب القرار يسمح للنساء بدخول القدس لمن تزيد أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال الذكور حتى 10 سنوات، والرجال فوق 55 عاما، شرط الحصول على ما يسمى بتصريح الصلاة.
وأعلنت اليابان أنها تعتزم قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى الولايات المتحدة في 9 أيار مايو المقبل، مما يمهد طريقة لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها أردوغان واشنطن منذ عام 2019. قالت كييف أنها أسقطت 48 صاروخا ومسيرة من أصل 99 أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا خلال الليل في هجوم ألحق أضرارا بثلاث محطات للطاقة. منيا بالعافية.
الهجوم استهدف 10 مناطق في البلاد حسب وزارة الداخلية الأوكرانية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين جنوبها وفي شرقها، كما تضررت مناطق سكنية من أحياء وشوارع. وفي مناطق أخرى خاصة الوسطى والغربية ألحق الهجوم أضرارا عديدة بالبنية التحتية وخاصة ب3 محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية. وأكد سلاح الجوي الأوكراني أن الهجوم تم ب99 مسيرة وصاروخا وأنه دمر العشرات منها. وصف الهجوم بالضخم والمركب، واعتبر أنه يدخل في إطار استهداف موسكو لمنشآت الطاقة والبنية التحتية لأوكرانيا ردا على تصعيد كييف هجمتها القاتلة على مناطق حدودية روسية. وقد أرخى هذا التصعيد بظلاله أيضا على الوضع في بولندا، إذ أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية عن نشر طائرات أخرى تابعة لحلفائها بالمجال الجوي لبولندا كإجراء وقائي بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا.
إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أنه تم تصدير ما يقرب من 34 مليون طن من البضائع عبر ممر النقل الأوكراني في البحر الأسود منذ بدء تشغيله في آب أغسطس الماضي. في خطوة لقيت إدانة واسعة من قبل العديد من أعضاء مجلس الأمن، فرضت روسيا إنهاء نظام العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ أديب الصوفي.
من خلال لجوئها إلى حق الفيتو أفشلت روسيا مشروع قرار يمدد لمدة عام واحد تفويض لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات الدولية بحق كوريا الشمالية وبرنامجها النووي. وكان مشروع القرار قد حظي بموافقة 13 صوتا من أعضاء مجلس الأمن الدولي 15، بينما امتنعت الصين عن التصويت. الولايات المتحدة اعتبرت أن روسيا وبموقفها هذا قوضت وبشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، فيما وصفت كوريا الجنوبية قرار الفيتو الروسي بغير المسؤول. روسيا من جهتها بررت قرارها معتبرة أن العقوبات على كوريا الشمالية لم تساعد في تحسين الأمن الإقليمي. الصين التي امتنعت عن التصويت على قرار التمديد قالت إنها تعارض فرض عقوبات على كوريا الشمالية بشكل أعمى.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينهي اليوم زيارة دولة استغرقت 3 أيام إلى البرازيل، أكد خلالها تقارب البلدين على مختلف الأصعد رغم اختلاف وجهات النظر حول أوكرانيا. نجوى أبو الحسن.
البعض شبه صور زيارة للبرازيل بالعرس، وهو فعلا كذلك، كتب الرئيس ماكرون على موقع إكس، وقد أرفق عبارته بصورة مركبة عممتها مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها يدا بيد مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا في محاكاة لملصق فيلم لا لا لاند، وهو ما رد عليه لولا بقلوب تجمع عالمي البلدين. هذا التقارب ظهر جليا خلال المؤتمر الصحفي المشترك للولا وماكرون الذي أشاد بدور نظيره البرازيلي على رأس مجموعة العشرين، علما بأن نقطة الخلاف التي قد تنشأ قد تتعلق بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة 20 المقبلة. ماكرون أشار إلى وجوب توافق دول المجموعة حول هذا الأمر وإلى أهمية دور الدبلوماسية البرازيلية، فيما اكتفى لولا بالإشارة إلى ضرورة توافق من وصفهما بالعنيدين، أي بوتين وزيلينسكي.
استقبل الرئيس السنغالي المنتهي ولايته ماكي سال في القصر الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية والزعيم المناهض للمؤسسات باسيرو ديوماي فاي. هذا الأخير كان وعد بإعادة النظر في العلاقات السنغالية مع القوى الأجنبية. المحلل السياسي محمد تورشين يعتبر أن الرئيس الجديد قد يتريث في هذا الموضوع على المدى القريب ويتحلى بالواقعية السياسية كرجل دولة. فلنستمع إليه مجيبا على سؤال عبد الله الصالحي.
في برنامجه الانتخابي والحملة الانتخابية تحدث بشكل مباشر بأنه سيعيد النظر في العلاقات والشراكات مع كل القوى الغربية وكذلك القوى الإقليمية، وشدد على ضرورة أن تكون المصالح المرتبطة بتلك الاتفاقيات تراعي مصلحة الشعب السنغالي والمواطن السنغالي الذي يعاني الفقر والبؤس. لكن أنا في تقديري في كثير من التصريحات التي بشكل أو بآخر ألمح بأنه سيعيد العلاقات بشكل جذري مع فرنسا، لا أعتقد بأنه سيقبل على مثل هذه الخطوات بشكل أو بآخر، لأن دائما ما تكون التصريحات إبان الحملة الانتخابية هي تصريحات قوية من أجل حشد أكبر قدر ممكن من الناخبين، وكذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن للسنغال أن تخرج من التكتل النقدي لدول غرب إفريقيا. فالآن أعتقد أن حديث الدولة يختلف كثيرا عن حديث الحملات الانتخابية.
المحلل السياسي محمد تورشين. في أقل من أسبوعين تعلن السلطات المغربية عن إحباط تهريب أكثر من 10 أطنان جديدة من القنب الهندي خارج البلاد، حيث اندلعت هذه المرة مواجهات بالسلاح بين الشرطة والمهربين على الطريق قرب مدينة الدار البيضاء. مزيد من التفاصيل مع جلال المخفي من الرباط.
سيارة محملة بالقنب الهندي تمتثل للشرطة، فيما يفضل سائق السيارة الثانية إطلاق عيارات النارية من بندقية للصيد كانت في حوزته في محاولة للهروب بشحنته. وأمام التهديدات على مستعملي الطريق السيارة القريب من مدينة الدار البيضاء، تضطر الشرطة لاستعمال الرصاص بدورها ما أدى إلى وفاة المهرب. مطاردة هوليودية كما وصفتها الصحافة المحلية تحصل لأول مرة على الطريق السيار قرب الدار البيضاء، وتؤدي إلى حجز 10 أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرة واعتقال 3 مهربين. هذه الكمية الكبيرة تنضاف إلى كمية أخرى غير مسبوقة من القنب الهندي فاقت 10 أطنان و500 كيلوغرام، أحبطت السلطات المغربية تهريبها مؤخرا على مستوى شواطئ مدينة أكادير السياحية وسط البلاد. وتتوالى مؤخرا حروب السلطات المغربية على القنب الهندي من أجل تضييق الخناق على المهربين والشبكات الدولية التي طورت من أساليبها، خاصة في سياق عام تتم فيه محاكمة شخصيات سياسية مغربية لها علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
في الخبر الأخير، يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني بزيارة للصين الاثنين مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة علاقتهما الدبلوماسية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مقتل 42 شخصا منهم جنود سوريون وعناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي على حلب شمال سوريا. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل مسؤولا في وحدة الصواريخ في حزب الله في لبنان. تشديد أمني إسرائيلي جديد على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى. روسيا تفرض إنهاء نظام العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ. شكرا للمتابعة. فترة الظهيرة مستمرة من مونتي كارلو الدولية.
للاستماع إلى آخر نشراتنا